الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي في كتابه المحرر في الحديث في أحاديث الأحكام في كتاب الصلاة منه في باب صفة الصلاة:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ أحمد بن محمد بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد 53، وأشار بإصبعه بالسبابة. وفي رواية: وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام. رواه مسلم.
هذا الحديث في صفة التشهد. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد للتشهد، وهذا في التشهد الأخير، وهو أيضا كما سيأتينا حتى في التشهد الأول، قال: وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى. وضع يده يعني كفه، يعني كفه على ركبته اليسرى. لماذا بدأ باليسرى ولم يبدأ باليمنى وهي أشرف والعادة البداية بها؟
لأن في اليمنى صفة زائدة.
ليش؟
لأن في اليمنى صفة زائدة،
لأنه سيتكلم عنها كلام بعد ذلك. ما هذه فيها إلا صفة واحدة وهي وضع اليد، أما تلك ففيها، ويظهر أنه هو المراد، لأن هذا تقدم معنا صفة التورك تقدم معنا، لكن يظهر أنه يريد ما سيأتي من الإشارة ومن صفة جمع الأصابع. قال: ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى فقط، لا سيزيد عليها، ويقول: وعقد 53. تعرف عقد 53؟ وعقد 53، وأشار بإصبعه السبابة. وفي رواية: وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام. هو فسر لنا ما المراد بالسبابة؟ هي التي تلي الإبهام كما في الرواية الثانية، كما في اللفظ الآخر في الرواية الثانية، فالسبابة هي التي تلي الإبهام. أما قوله عقد 53، فهذه طريقة حسابية عند العرب معروفة عندهم، وصورتها أن يقبض الخنصر. كيف ضبطها؟ خنصر بكسر الخاء وبكسر سكون النون وكسري. قالوا ويجوز فتح الصاد والخاء، لكن هذا هو المشهور. خنصر والبنصر، الخنصر هو أصغر الأصابع هذا، والبنصر هو الذي يليه، فهذا الخنصر والبنصر. قال يعني طريقة الخمسة والثلاثة والخمسين أن يقبض الخنصر والبنصر إلى راحته، ثم يضع إبهامه على الوسطى، ثم يضع إبهامه على الوسطى ويشير بالسبابة. هذه 53، يعني يقبض الخنصر والبنصر إلى الراحة، قبضها هكذا ووضع الإبهام على الوسطى، هكذا حلق بها كما في بعض النصوص، جعلهما حلقة، ثم جعل هذا مرفوعا يشير به. وطريقة الإشارة لا ينصبه هكذا نصبا تاما، بل كما جاء في بعض الروايات شيئا، يعني يرفعه شيئا أو شيئا قليلا هكذا يرفعه. فإذا جاءت الإشارة اختلفوا فيها وسنبينها، يعني الإشارة المتتالية هذه بعضهم يقول هذا عبث، إنما الإشارة هي التحريك، في رواية جاء تحريك، وبعضهم ولعل هذا هو الأقرب للنصوص أنه يرفعها شيئا، يعني وهي فيها انحناء قليل، يرفعها شيئا قليلا، وفي بعضها بدون قليل يرفعها يعني يحنيها شيئا وليس كثيرا، ثم إذا جاء عند التشهد وعند الدعاء رفعها ثم يعيده. وهذه هو التحريك وهو الإشارة. يقول مثلا ويبدأ بها كما قال أهل العلم في الأقرب والأظهر أنه، واختلفوا، بعضهم قال متى يحرك متى يرفع، بعضهم يقول عند بداية التشهد، ولكن الأظهر أنها من بداية الجلسة قبل أن يقول أشهد، بعضهم قال عند كلمة أشهد أن لا إله إلا الله، وهذا له وجه، لكن الأظهر أنه من بداية التحيات يرفعه ويجعله يعني منحنيا شيئا قليلا، ثم إذا جاء عند التشهد أو عند الدعاء يرفعه، لأنه جاء في بعض الروايات وفي خطبة الجمعة يدعو به، يدعو يرفع إصبعه يدعو بها. فإذا تكون هكذا أو قريبا من هذا، ثم يحركها عند الدعاء، يشير بها إلى التوحيد، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. هذه صورة 53، وفيها يعني أعداد أخرى لكن ما أدري، سيأتينا بعضها إن شاء الله. وأشار بإصبعه السبابة، الإصبع فيها لهجات أو لغات، لكن الأشهر أنها بكسر الهمزة وفتح الباء، هذا هو المشهور، إصبع بكسر الهمزة إس إي وسكون الصاد وفتح الباء إصبع. أما السبابة فهي التي تلي الإبهام كما فسرتها وقلنا الرواية الثانية. ولماذا وتسمى السباحة والمسبحة؟ أما تسميتها الأقدم يظهر بالسبابة فلأنها يشار بها عند المخاصمة وعند السب، إذا أراد أحدا يسب أحدا أو يخاصمه يشير بها، ها؟ سأفعل وأفعل وأفعل. فهذا سبب التسمية. والسباحة لأنه ترفع عند التسبيح إشارة إلى التوحيد. لأن أنه يشير بها عند التهليل وعند التسبيح. أما في الرواية الأخرى وقبض أصابعه كلها، وهذه صفة ثانية أن يقبض الأصابع كلها هكذا، ويشير بالسباحة ويقبضها، أي يقبضها إلى راحته، يقبضها إلى راحته. وهذه يعني كل هذا ثابت، كل هذا ثابت. فمن اختار هذا، بعضهم يفضل الأولى، وربما هذا عند بعض أصحاب المذاهب. ثم قال رحمه الله تعالى: ووضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وهذا تقدم معنا، وفيها في صفتها أنه يلقمها اليسرى، وفي بعضها فخذه بدل ركبته، وتقدم معنا هذا، وسيأتي أيضا له. أما الحديث دلالته وما يؤخذ منه، ففيه استحباب وضع اليدين أثناء التشهد على الفخذين على الصفة التي ذكرت في الحديث، يعني صفة اليسرى وضعها يخالف شيئا قليلا وضع اليمنى، خاصة حتى في عندما يقبض هو يضعها، لكن الفرق بين هذه أنها يعني غير مفرجة الأصابع اليسرى. تقدم معنى هذا، ربما أحيانا أترك الشيء لأنه تقدم، فيضع يده على رجله اليسرى غير مفرجة الأصابع كما تقدم معنا. والصفة الثانية أن تمام هذه يجعلها على ركبته غير مفرجة الأصابع، ويعطفها على ركبته لتوافق حديث يعني يلقم ركبته أو كالقابض عليها، وتقدم هذا معنا. الصفة الثانية في اليمنى بينا الصفة إحداهما، الصفة الأولى، والصفة الثانية أيضا بينا أشرنا إليها، وهي أن يقبض الخنصر والبنصر والوسطى كلها، ويضم إليهم إلى الأصابع هذه الثلاثة، يضم إليها الإبهام ويبقي السبابة ليشير بهذه الصفة في الرواية الثانية. فالفرق بين الروايتين أن تلك الأولى يقبض الخنصر والبنصر ويضع ويحلق مع بالإبهام والوسطى، ويبقي هذه مرفوعة شيئا قليلا حتى يسبح بها. هذه أما الصفة الأخرى فإنه يقبض الثلاثة ويضم إليها الإبهام ويبقي السبابة ليشير بها ويضع على رجله. ويعني الإشارة هي لإشارة إلى علو الله سبحانه وتعالى وتوحيد الله سبحانه وتعالى. أما الحركة التي يحركها كما في بعض الأحاديث، ف يعني ورد بعض الروايات عند الدعاء، وقال بعض أهل العلم أن المراد بالحركة هي الإشارة، لأن الإشارة حركة يشير بها، قلنا بأنه هكذا يعني يرخيها شيئا ثم عند الدعاء وعند لا إله إلا الله يرفعها، وهذه حركة. وبعضهم يفسرها بالحركة يعني الدائبة، وهذا يعني قول معترض عليه. أما القول الثاني أنها مراد بها الحركة فهذا ذكره البيهقي في السنن الكبرى وغيره. وقلنا بأنه يبدأ بهذه الصفة وضع اليد ورفع الأصبع ذا من أول الجلوس. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأشار بإصبعه السبابة وكان لا ينصبها، هكذا لا ينصبها. وهذا في الحديث، في حديث صحيح، كان يعني شيئا يعني يرفعها ويرخيها شيئا. فقال ابن القيم: وأشار بإصبعه وكان لا ينصبها نصبا ولا أيضا ينيمها، يعني يجعلها مرتخية كثيرا، ولا ينيمها بل يحنيها شيئا ويحركها شيئا، حتى الحركة ما يصل بها إلى هكذا، يعني يحركها شيئا. وهذا بالنظر إلى النصوص الواردة، الألفاظ الواردة في الحديث. أما التحريك فقال الأحناف لا يحركها، فقالوا لا يحركها، وأيضا قال به وهو الأشهر عند الحنابلة أنه لا يحركها. والقول الثاني القول بمشروعية تحريكها، وهو قول بعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة وبعض، لأني قلت قول، وبه قال ابن القيم والألباني وابن باز وابن عثيمين، واستدلوا بحديث وائل وتقدم معنا. ثم رفع إصبعه، لا هو تقدم أصل الحديث لكن الرواية هذه في أحمد، رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، فرأيته يحركها يدعو بها، ما معنى أن يعني يحركها عند الدعاء، عند الدعاء. القول الثالث جواز الأمرين، التحريك وعدم التحريك أو الإشارة، لأن كل منها التحريك وعدم التحريك ورد في آثار صحيحة. وهذا القول اختاره القرطبي في المفهم والصنعاني في سبل السلام. اقرأ يا محمد. فلا يعني الأقرب كما قلت في الأول أنه يرفع، يعني يرفع فلا ينصبه بل يرخيها قليلا، ولا يرخيها كثيرا ولا ينصبها كثيرا، بل وسط ويشير عند الدعاء. هذا يعني مأخوذ من مجموع الروايات. طيب، حديث عبد الله بن الزبير.
قال رحمه الله: وروى عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه السبابة، ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى.
قال: وروى، من هو؟
مسلم.
مسلم، لأن الذي قبل قال لك رواه مسلم، وروى أيضا مسلم. قال: كان رسول الله إذا قعد في الصلاة، أي جلسة التشهد، إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى يعني في رواية أخرى إذا قعد يدعو، ما يدل هذه الجلسة التي فيها الدعاء، لأن بين السجدتين لا ليس فيها دعاء، فيها الذكر المعروف وهو دعاء، لكن هذا المقصود به بين إذا قعد يدعو بين يعني في التشهد. قال الطيبي، الطيبي هو شارح المشكاة، مشكاة المصابيح التي هي شرح للمصابيح، فقال: وسمى الذكر المخصوص تشهدا، هذا الذكر المخصوص التحيات لله إلى آخره، لماذا سمي تشهدا، لماذا سمي تشهدا، ولماذا سمي، قال الصحابي يدعو، سمي تشهدا، يقول الطيبي: لاشتماله على كلمتي الشهادة، كما سمي دعاء لاشتماله على الدعاء، لاشتمائه له عليه، هو فيه دعاء: اللهم صل على محمد وتحياته للسلس وعلينا وعلى عباد الله، كل هذا دعاء، فلاشتماله على سمي تشهدا لاشتماله على كلمتي الشهادة، كما سمي دعاء لاشتماله عليه يعني على الدعاء، فإن قوله سلام عليك يعني السلام عليك، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، دعاء قوله جعل قدمه، هذه مرت معنا في حديث آخر ذكرناه عندما ذكرنا صفات الجلوس من تورك ومن افتراش وتقدم معنا، لكن هو جاء به بهذا هنا الآن صريحا، فقال: جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، هذه التي ذكرناها في الحديث اللي تقدم يعني، وليست فيه، إنما ذكرناها لنكمل الصورة، ولا في الحديث الذي تقدم هو الطريقة الثانية في التورك، وهي أن ينصب رجله اليمنى ويخرج رجله اليسرى من تحت ساقه واليمنى ويجلس على اليتين، هذا هو الافتراش، هذا صورة من الافتراش، لكن هذه تلك الصورة المشهورة، وهذه صورة أخرى قريبة منها، إلا أنه بدل أن يجعل رجله اليسرى تحت قدمه أو تحت ساقه اليمنى ويخرجهما وينصب يخرجه ويفترش يعني يفضي باليتين إلى الأرض، هذه صورة هي التي في هذا الحديث، فيقول قدمه بين ساقه وفرش قدمه اليمنى، هذه لم تكن في الصورة الأولى، الأولى منصوبة، القدم منصوبة، وهذه مفترشة مفروشة، فما إذا قيل مفروشة يعني أن ظاهر القدم جهة الأرض و يعني باطنها إلى الأعلى، وساقه وفرش قدمه أي بسطها، بسط قدمه فجعل ظهرها إلى الأرض وجعل باطنها إلى الأعلى، ولم ينصب قدمه، هذه الصورة، الصورة الثانية، وستأتي أخرى أيضا، المعروف كما قلنا هو تقدم معنا في حديث آخر, وهو أن يعني ينصب قدمه اليمنى ويجعل رجله اليسرى تحت ساقه ثم يفضي باليتيه إلى الأرض, فهذه يجعل ساقه بين فخذه, يجعل رجله اليسرى بين فخذه وساقه ويفضي إلى ما باليتيه إلى الأرض. هذه الصفة مخالفة للتي تقدم, لأن هذه فيها نصب وفيها أنها تلي الأرض, ما هذه لا تلي الأرض, اليسرى تكون بين الفخذ والساق. وهذا لكنه لا ينافي ما ثبت في الروايات الأخرى التي ذكر فيها نصب اليمنى, الاحتمال أنه فعل هذا النوع من الافتراش لبيان الجواز. قال ابن القيم: وهذا مخالف للصفتين الأوليين في إخراج اليسرى من جانبه الأيمن وأنه ينصب اليمنى, ولعله كان يفعل هذا تارة وهذا تارة, وهذا معناه يعني بيان الجواز, وهذا أظهر. قال: ويحتمل, وهذا الاحتمال يعني انظروا فيه, ويحتمل أن تكون من اختلاف الرواة. قوله: هو وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى, أي بسطها عليها, بدليل حديث ابن عمر وفيه: ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها. رواه مسلم. باسطها قلنا غير يعني مفرجة الأصابع, بل مضمومة الأصابع. ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى, وأشار بإصبعه, وتقدم الكلام على الإشارة. هذا الحديث فيه بيان الصفة, أو بيان لصفة من صفات الجلوس للتشهد, الجلوس الأخير, وذلك بأن يجعل قدم, لأن لماذا قلنا الجلوس الأخير؟ لأن ذاك فيه التورك. الجلوس الأول, التشهد الأول, ليس فيه افتراش, بل هو فيه تورك, ولذلك يعني لم يبقى إلا أن نقول بأنها المراد بهذا هو الجلوس للتشهد الأخير. وهذه صفة من صفات التورك المذكورة في الحديث. والصفة الأخرى أن ينصب قدمه اليمنى كما بينا, ويجعل باطن رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى, ويفضي بوركه الأيسر إلى الأرض, وهي أوضح في صفات التورك كما مر معنا. ودل عليها حديث أبي حميد كما تقدمت معنا في حديث أبي حميد الساعدي. والصفة الثالثة التي قلت لكم في صورة ثالثة أن يفرش اليمنى واليسرى كلاهما مفروشة, ويخرجهما عن يمينه بصفة واحدة, اليمنى واليسرى كلاهما مفروشة, بمعنى أنه يجعل رجله اليسرى على ظاهرها على الأرض, ورجله اليمنى أيضا قدمه اليمنى ظاهرها إلى الأرض, ويخرج الاثنتين من جهة يمينه, عن يمينه كلاهما مسدولتان عن اليمين. هذه الصفة الثالثة, وهذه جاءت في رواية حديث أبي حميد
عند أبي داود، والفرق بينها وبين التي قبلها أن القدم اليمنى في هذه الصفة مفروشة، أما في الأولى فكانت منصوبة. والأظهر والله أعلم أن هذه الصفات الثلاث كلها سنة، كلها سنة، فيعمل بهذه أحيانا وبهذه أحيانا وبهذه أحيانا. ودل الحديث على استحباب وضع الإبهام على الإصبع الوسطى، نعم، والإشارة بهذا، واستحباب أيضا الإشارة بالسبابة، قلنا من متى؟ من ابتداء القعود، من ابتداء الجلوس للتشهد إلى انتهائه، إلى انتهائه. وأما التحريك فاختلفوا فيه بناء على ألفاظ الحديث والروايات الحديث. ففي لفظ فرأيته يحركها، لفظ حديث أبي حميد، فمن أخذ بهذا مصححا له، لأن بعضهم قال بأنها غير صحيحة كلمة يحركها، لكن من صحت عنده وأخذ بها قال بسنية التحريك، ومن قال بشذوذها، وهو يعني القول بشذوذها غير متفق عليه، بل هو فيه بعد، لأنه من رواية زائد بن قدامة، وزيادة وهو ثقة روى له الشيخان، فمثله إذا زاد زيادة تكون مقبولة ما لم تضاد الأصل الحديث، وهذه لا، زيادة عليه على الصفات، فمن رأى أنها شاذة لم يأخذ بها، ومن يرى أنها من زيادة الثقة المقبولة أخذ بها وقال بحكمها، والله تعالى أعلم. طيب، حديث ابن مسعود
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وله أيضا قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام.
فائدة حتى لا ننساها: هذا البخاري لم يخرج في التشهد إلا حديث ابن مسعود، البخاري يعني عندنا فيه تشهد ابن مسعود وعائشة وعمر وأبي موسى كلهم، لكن البخاري لم يخرج إلا تشهد ابن مسعود. والحديث هذا يعني رواه البخاري، هو قال متفق عليه، البخاري ليس عنده يعني، وهذه أشرنا إليه أكثر من مرة، أحيانا يقولون مثل هذا الكلام ولا يريدون اللفظ بعينه بل يريدون أصل الحديث، فهو يقول هنا متفق عليه واللفظ للبخاري. البخاري ليس عنده يتخير من الدعاء أعجبه فيدعو به، إذن لماذا يقول متفق عليه؟ على أصل الحديث، فأصل الحديث متفق عليه، لكن يجوز حتى لو قيل. ولذلك قالوا ليس لأحد أن يأخذ من كتاب الجمع بين الصحيحين نصا ويقول هذا في الصحيحين بهذا اللفظ، لأنه إنما إذا عزوا وأطلقوا يريدون أصل الحديث، إن أرادوا اللفظ يقول هنا واللفظ للبخاري مثل ما قال هذا، ينصون إذا أراد اللفظ ينصوا عليه. فليس بلازم إذا قال الراوي أو صاحب الكتاب المصنف هذا رواه الشيخان ولم يقل مثلا هذا لفظ فلان، لا يلزمه أن يكون اللفظ واحدا، لأنه إنما أراد أصل الحديث، أو يجوز أن يريد أو أن يريد أصل الحديث لا اللفظ بعينه. فإذا هذا عند البخاري لا يوجد كلمة يعني جزء ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به، وهو عنده في رواية أخرى غير هذه. وعند مسلم فليتخير من المسألة، لذلك قال، وهذا من دقتهم، قال واللفظ للبخاري، لأن عند البخاري في رواية فيتخير من الدعاء، أما في موطن يعني رواه البخاري في موطنين، أحدهما ليس فيه هذه الجملة، وفي موطن فيه هذه الجملة في رقم 835 في هذه الجملة، لكن عند مسلم قال فليتخير من المسألة ما شاء. وأيضا في رواية أخرى لمسلم ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء أو ما أحب، في بعض الروايات عند مسلم أو ما أحب. أما قول ابن مسعود رضي الله عنه كنا إذا صلينا، أي في قلنا كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وصلوا إلى هذا المكان من الصلاة والتشهد، قال قلنا أي في التشهد الأول والأخير، هنا في التشهد الأول والأخير، لأنه صيغة التشهد واحدة في الأول وفي الأخير، كما في بعض روايات الحديث، يعني يدل على أن المقصود هنا التشهد الأول والأخير ليس اجتهادا من عالم، بل هو موجود في بعض الروايات، منها ما رواه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها، فأصبح هذا نص على أن هذا ما جاء في حديث ابن مسعود وغيره أن المقصود فيه بالتشهد الأول والأخير. يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها. ثم ذكر الحديث وقال في آخره: ثم إن كان في وسط الصلاة نهض. هذا زيادة في التوضيح. فإن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده، وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء الله أن يدعو ثم يسلم. وعند النسائي من حديث ابن مسعود أيضا: قولوا في كل جلسة التحيات، يعني في الأولى وفي الثانية. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري: وهذه الرواية صريحة في أنه يتشهد في التشهد الأول والأخير. أما الدعاء فيختص بالتشهد الأخير، وهذه يعني يجب التنبه إليه، ليس في الأول. التشهد الأول ليس في نهايته دعاء، لكن الدعاء إنما يكون بعد التشهد الأخير. وقال في الحديث، يقول ابن مسعود أن قلنا: السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله فقال: إن الله هو السلام. هذا لأنه في الرواية الأخرى يقول السلام على الله، في الرواية الأخرى. ويقول السلام على جبريل وميكائيل، أي يطلبون السلامة من الآفات. أما الرواية الثانية التي أشار إليها: السلام على الله من عباده، وهذا الكلام لا يجوز لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة. لا يجوز للإنسان أن يقول السلام على الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله هو السلام. فإن الله تعالى هو السلام، ومعنى ذلك أنه المنزه عن الآفات والنقائص، لأن هذا دعاء بالسلامة، بالسلامة من الآفات ومن الشرور ومن ظلم العباد ومن كل ما يكره، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك كله. والله سبحانه وتعالى منزه عن الآفات وأيضا النقائص، ولا تطلبه السلامة لا من الآفات ولا من النقائص، لأنه منزه عن ذلك كله. ومنه تطلب السلامة لعباده، فإنهم المحتاجون إلى السلامة من كل شر ومن عقابه سبحانه وتعالى. أما تفسير السلام، ما المراد بقوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم، منعه، يعني صحح لهم الخطأ الذي وقعوا فيه. والسلام تفسيره هنا في الحديث، في تفسير في الموضع الصحيح، يعني السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أحده له معنيان، فسر بمعنيين. المعنى الأول أن المراد بالسلام اسم الله، فكأنه، يعني المعنى فكأنه يقول اسم الله عليك، أي أنت في حفظه، كما يقال الله يصحبك والله معك، يعني يحفظك، الله يحفظك. هذا المعنى الأول. أما المعنى الثاني فأن المراد سلم الله عليك تسليما وسلاما. ومن سلم، قال العلماء، من سلم الله عليه فقد سلم من الآفات كلها، أما قوله لا تقولوا، ظاهر هذا النهي أنه للتحريم، ولا تقولوا السلام على الله من عباده، فيكون محرما داخل الصلاة وخارج الصلاة. وعلله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فإن الله هو السلام. هذا تعليل للنهي. لماذا نهي عنه؟ لأنه لا يجوز في حق الله، والله هو السلام. فالسلام اسم من أسمائه سبحانه، فهو غني عن أن يسلم عليه، لأنه تعالى السالم من كل عيب ونقص، وعن مماثلة أحد من خلقه له، وهو المسلم لعباده من الآفات والبليات. فاسمه السلام، فاسمه السلام له معنيان: الأول السلامة والبراءة من كل عيب ومن كل نقص في ذاته سبحانه، وفي أفعاله وفي أسمائه جل وعلا. والثاني أنه مصدر الأمن، أن السلام هو مصدره من الله، هو الذي يمن على العبد بالسلام، فهو يعني مصدر السلام. قال الحافظ ابن حجر: ومن طلب السلام من غير الله فلن يجده. من طلب السلام عند الله ورضي الله وقبل دعاءه واستجاب له فاز وحصل على ما يريد، أما من طلبه عند غيره فلن يجده. قال الحافظ ابن حجر: ومعنى السلام السالم من النقائص، وقيل المسلم لعباده، وقيل المسلم على أوليائه. أما قوله التحيات، هذه أحيانا يقولونها الناس ولا يدركون معانيها، ومعانيها عظيمة. التحيات لله جمع تحية. طيب ما معناها؟ فسرت التحية بالملك، الملك لله، ها؟ وفسرت بالبقاء، البقاء لله سبحانه وتعالى، ها؟ والدوام، وفسرت بالسلامة كما مر معنا. والمعنى على هذا أن السلامة من الآفات ثابتة لله سبحانه وتعالى، واجب لذاته، فهو يعني ليس بحاجة أن يدعى له. أما الصلوات بقوله والصلوات، ففسرت بالعبادات جميعها، كل العبادات تسمى صلوات. وهذا وارد عن جمع من السلف من المتقدمين، أن جميع الطاعات تسمى صلاة. وفسرت الصلوات هاهنا بالدعاء، ولذلك جاء في رواية قال: إذا قعد يدعو. وفسرت بالرحمة، يعني وفسرت بالرحمة، تحيات لله طيبات الصلوات فسرت بالرحمة، الرحمة على عباده. وفسرت بالصلوات الشرعية أيضا، أنها لا يجوز صرفها لغير الله، فهو المختص بأن يصلى له. كل هذا فسرت به هذه الكلمة. قالوا، ومن أظن الذي قال هذا ممن قاله ابن رجب، يقول: فيكون هذه مناسبة جميلة جدا، فيكون ختام الصلاة بهذه الكلمة كاستفتاحها بقوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. افتتح الصلاة بهذه الكلمة وختمها بها بقوله: بالدعاء بالسلام وبالصلاة. فتكون هذه مناسبة، لأن مبدوءة بهذا ومختتمة بهذا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أما قوله الطيبات فالمراد بالكلمات الطيبات كما في قوله استعالى إليه يصعد الكلم الطيب. المعنى أن ما كان من كلام طيب فإنه لله يثنى عليه به ويمجد به سبحانه وتعالى. وفسرت الطيبات أيضا بالأعمال الصالحة كلها لا يجوز أن تقدم لغير الله، فإنها توصف بالطيب فتكون كلها لله خالصة لله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه يعبد بها ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها وحده لا شريك له. وأما قوله وعلى عباد الله الصالحين فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنكم إذا قلتم ذلك أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، فيغني ذلك أن تعيين أسمائهم، لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وصفا عاما يدخل فيه كل عباد الله الصالحين، فهذا يغني عن أن يعدد عباد الله هؤلاء. فإنها وأيضا لا يمكن حصرهم، عباد الله الصالحين لا يمكن حصرهم، وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، هذا من جوامع كلمه ومن جوامع الكلم الذي أوتيه صلى الله عليه وسلم. فالحديث دليل على أن العبد منهي عن السلام على الله تعالى، لأن الله هو السلام، هو القدوس المبرأ من الآفات والنقائص كلها، وذلك واجب لذاته، ومنه تطلب السلامة لعباده. ومثل هذا الدعاء إذا قلت السلام على الله يوهم نقصا، يوهم النقص، والله منزه عن النقص، أما وكل ما يوهم يجب أن ينفى عن الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يدعى لشيء بالسلام. لماذا يوهم النقص؟ لأنه لا يدعى لشيء بالسلامة إلا إذا كان قابلا أن يتصف به، يعني إذا يدعى الإنسان مثلا بأن السلامة من كذا ومن كذا، ما يدعى إلا لشيء يجوز عليه هذا المدعو به، لكن الله سبحانه وتعالى غير جائز عليه النقص ولا العيب ولا حدوث الآفات عليه. فهذا يعني وجه كونه يوجب ماذا؟ أو يوهم النقص، لأنه ما تطلب السلامة من شيء إلا ومن طلب له السلام منها قابل لن تحل به هذه، والله سبحانه وتعالى غير منزه عن ذلك، غير قابل لأن يحدث له ذلك. قال ابن رجب، لأنه سيأتينا أن هذا الدعاء يعني قولهم هذا كان قبل أن يفرض التشهد، سيأتينا في حديث إن شاء الله. قال وفي قولهم هذا الكلام قبل أن يعلموا التحيات دليل على أنهم رأوا أن المنصرف من صلاته لا ينصرف حتى يحيي الله وخواص عباده بعده، ثم ينصرف ثم يسلم، لأن المصلي يناجي ربه ما دام يصلي، فلا ينصرف حتى يختم مناجاته بتحية تليق به بالمناجاة يعني، ثم يحيي خواص خلقه، ثم يدعو لنفسه، ثم يسلم على الحاضرين. انظر الترتيب، لو نظرت يعني الترتيب هذا الدعاء هو كما وصف رحمه الله تعالى. فيقول لا ينصرف حتى يحيي الله، التحيات لله، هو مناجيه، ما ينصرف هكذا. يعني الناس الآن حتى مع بعضهم من الأدب ألا يقطع الحديث وينصرف ويوليه ظهره، ولا يعني يقول إذن لي ويقول يعني حفظك الله ويقول أي شيء. هذا إذا كان بين المخلوقين، وهذا كان يناجي الله سبحانه وتعالى، لأن الصلاة مناجاة. فيقول دليل على أنهم رأوا أن المنصرف من صلاته لا ينصرف حتى يحيي الله، هذا قبل أن يعلموا أيضا، لأن المصلي يناجي ربه ما دام يصلي، فلا ينصرف من هذه المناجاة حتى يختم مناجاته بتحية تليق بالله سبحانه وتعالى، تليق بالله سبحانه وتعالى. فإذا يعني انتهى من هذه التحية لربه حيا خواص عباده، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وهذه تشمل جميع الصالحين حتى الملائكة، خواص خلقه. ثم يدعو لنفسه، لأنه بعد التشهد قلنا إذا أنهى التشهد يتخير من الدعاء أحبه إليه، إذن جاء الترتيب، تحية الله، خواص العباد، ثم النفس يدعو لنفسه، ثم يسلم على الحاضرين بقوله السلام عليكم والسلام عليكم. وفي الحديث أن السلام من أسماء الله تعالى، كما في قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، وفي قول يعني فينبغي أيضا، الحديث دل على أنه ينبغي تعليم الجاهل وعدم السكوت عن خطأه، سواء كان في الأفعال أو في الأقوال، لأن هذه في الأقوال، والمسيء صلاته كانت فيش في الأفعال. جواز السلام على الملائكة، سلام، قال النبي ما قال لهم، هو قال كنا نقول السلام على جبريل وميكائيل، لم يقل لهم لا تقولوا هذا، إنما صحح لهم السلام على الله، أما هذا لم ينههم عنه ولم يعلق عليه، إذن يفيد أنه جائز. يؤيد ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها هذا جبريل يقرأ عليك السلام، فقالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، متفق عليه. والاستدلال بكون النبي صلى الله عليه وسلم قرها ولم يقل لها لا 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 لا, لا يقال السلام على جبريل، فاقرار الحجة في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها على هذا، والحديث متفق عليه. في الحديث أن من نهى عن شيء وله بديل فإنه يأتي بهذا البديل الصالح، له بديل صالح، فإنه يأتي بهذا البديل الصالح ولا يترك الجاهل لا يدري ماذا يعمل، فإذا كان رأى أنه وقع في خطأ ونهاه عنه ولهذا بديل صالح عليه أن يدله عليه ولا يتركه هكذا لا يدري ماذا يفعل. فهذا أيضا من كون النبي قال لهم لا تقولوا السلام على الله، صحح لهم وبينا لهم ماذا يقولون فإنه نهاهم وبين لهم الصيغة اللائقة بجلال الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث حكمة النبي صلى الله عليه وسلم حيث, وهذا في أحاديث كثيرة أحيانا ننبه عليها وأحيانا ما ننبه, أن النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه يذكر الحكمة وعلة الحكم والحكمة منه. فهنا هنا ذكر الحكم, لا تقولوا السلام على الله, وبين لهم البديل, ثم علل ذلك النهي بأنه الله هو السلام, فلا يقال السلام على الله. وفيه الحديث, وهذه مهمة جدا, وكثير من الناس يعني من جهلهم يعني يوقعون الناس في حرج وفي عنت. يقول يعني إذا علم الجاهل يعني كلام, أو نقول الحكم كلام الجاهل, أو كلام الجاهل في الصلاة, كلام الجاهل في الصلاة لا يبطلها, لأن هذا الكلام حصل من قوم يجهلون هذا الحكم. فإذا لو تكلم واحد في الصلاة وهو جاهل لا يبطلها, لأن هذا الكلام الذي قالوه منهي عن هذا شديد, منهي عنه في الصلاة وفي غيره. ولذلك لم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم أعيدوا صلاتكم, لم يقل لهم أعيدوا. وحديث معاوية بن الحكم الذي مر أنه قال واثكل أمياه. قال ابن رجب السلام عليك أيها النبي, يعني هذه يحدث فيها خلاف خاصة بين من يطلبون العلم, يقولون السلام عليك أيها النبي. أولا هذا الذي جاء في سائر الروايات أيها النبي, خطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان عمر يعلم الناس في التشهد بمحضر من الصحابة, وعمر بعد وفاة, احفظوا هذا, عمر علمهم التشهد وفيه السلام عليك أيها النبي, وسيأتينا إن شاء الله في الحديث القادم الذي بعد هذا. فكان يعلمهم التشهد على المنبر وفيه السلام عليك أيها النبي أيها النبي, وكان هذا بمحضر من الصحابة ولم يعترض أحد من الصحابة عليه. لكن بعض العلماء بعضهم قالوا اختار, هذا كلام ابن رجب قال, وقد اختار بعضهم أن يقال بعد زمان النبي يعني بعد وفاته صلى الله عليه وسلم السلام عليه, السلام على النبي, ولا يخاطبه, ما يأتي بها بصيغة الخطاب السلام عليك أيها النبي, يقول السلام على النبي. وهذا ليس اجتهاد, هذا أيضا ذكره البخاري في آخر كتابه في الصحيح, أنهم كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته في التشهد كذلك, وهو رواية عن ابن عمر ورواية عن عائشة, لكن يعني الصيغة هذه اللي هي في سائر الروايات وفي سيأتينا, أنا جمعتها في الحديث القادم لأن الوقت ما يكفي, حديث ابن عباس، ف يعني سائر الروايات فيها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ومنها هذا المتفق عليه في الصحيحين. الحديث فيه دليل لمن قليل بعد هذا دقيقتين فقط، لأنها ما تستاهل درس. الله أكبر الله أكبر. في الحديث دليل لمن استحب لمن يدعو لغيره أن يبدأ بالدعاء لنفسه قبله، هذا فيه دليل لأن السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فبدأ بنفسه، فهذا دليل لمن استحب لمن يدعو لغيره أن يبدأ بنفسه قبل الدعاء لغيره. وفيه أيضا، وهو آخر نقطة في الحديث أو في الجلسة، أن الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم، وهو لا ينطق عن الهوى، نحن يعني من المتفق عليه أن السنة وحي لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أمرهم أن يختموه يعني التشهد بالشهادتين، فيشهدون بتفرد الله سبحانه وتعالى بالإلهية، ويشهدون للنبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة، فإن مقام العبودية أشرف مقامات الخلق، ولهذا سمى الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أشرف مقاماته وأعلاها بالعبودية، فقال سبحان الذي في الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده، هذا من أشرف مقاماته، سبحان الذي أسرى بعبده. وقال أيضا عند الوحي فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال في حقه في مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فكل هذا يعني من ما ورد في الثناء على النبي أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بمقام العبودية الذي هو أشرف المقامات، فصلى الله عليه وسلم. ونقول نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.